بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة التين وهي مكية. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، أخرجه الجماعة في كتبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة، فقيل المراد بالتين مسجد دمشق، وقيل هي نفسها، وقيل الجبل الذي عندها، وقال مجاهد هو تينكم هذا. والزيتون قال قتادة وابن زيد وغيرهم هو مسجد بيت المقدس، وقال مجاهد وعكرمة هو هذا الزيتون الذي تعصرون. وطور سينين قال غير واحد هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى. وهذا البلد الأمين يعني مكة، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم النخعي، ولا خلاف في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال تفسير سورة التين، وهذا ما سمي بها في الآثار، تسمى بالتين أو بالتين والزيتون لمبتدأ السورة بها. ابتدأ الله جل وعلا أول هذه السورة بالقسم، وما الذي أقسم به الله جل وعلا؟ قيل المراد بالتين مسجد دمشق، وقيل هي دمشق نفسها، وقيل الجبل الذي كان في زمن نوح، وقيل الجبل الذي في دمشق، وقيل هي على ظاهرها، والمراد بذلك الشجرة، شجرة التين، والتين هو المعروف، وكذلك شجرة الزيتون. وأن الله جل وعلا أقسم بها إشارة إلى البلد التي تزرع فيها. والعرب قد يطلقون على البلد بما يزرع فيها كما ذكر علماء اللغة، قد يطلقون اسم الشجرة ويريدون المكان الذي تزرع فيه، فيكون القسم هنا بفلسطين، إن هي الأماكن التي تزرع فيها. هذا قال مجاهد وتينكم هذا، يعني التين على ظاهره، وهذا الأصل ألا ينتقل من الظاهر إلا بدليل وقرينة. ابتدأت هذه السورة بالقسم إلى ما يراد به هذه الأماكن، قال أهل العلم لأن هذه الأماكن هي أماكن الأديان الإلهية الثلاثة: دين الإسلام الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدين الذي أنزله الله على عيسى، والدين الذي أنزله الله على موسى. فابتدأ قوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين. قال أهل العلم هذا الترتيب من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. المكان الأول هو فلسطين، والمكان الثاني هو طور سيناء الذي وقف عليه نبي الله موسى، وهذا البلد الأمين هو مكة. قالوا وهذا من براعة الاستهلال. براعة الاستهلال أن الله جل وعلا أقسم بهذه الأماكن التي نزلت فيها هذه الأديان على أمر عظيم، وهو أن الله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقه على عقل يدرك به وحدانية الله جل وعلا، يدرك به وحدانية الله جل وعلا. ابتدأ بأمر أماكن هذه الأديان، وكان جواب القسم على إحسان الله جل وعلا في خلقة الإنسان، سواء في صورته أو فيما وهبه الله جل وعلا من عقل يدرك به وحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم، السورة مكية أيضا لمناسبة الإشارة، وهذا البلد الأمين كما ذكر أهل العلم.
وقال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة: بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار، فالأول محلة التين والزيتون، وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم، والثاني طور سينين، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، والثالث مكة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء، يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، وأشرق من ساعير، يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى، واستعلن من جبال فاران، يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا، فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان. ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما.
عم، هذه من النصوص التي يستدل بها على أهل الكتاب في البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من النصوص التي احتج بها شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح، وابن القيم وغيرهم، على مسألة البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أقسم الله جل وعلا بهذه الأمور: فلسطين هي أرض الأنبياء، وبعث الله جل وعلا فيها كثيرا من الأنبياء، وسيناء هو الجبل الذي وقف عليه موسى، ومكة هي مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله
أحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، وفي أحسن صورة وشكل، منتصب القامة، سوي الأعضاء حسنها.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، أن الله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم. أكد الله جل وعلا هذا القسم بثلاث مؤكدات: بالقسم، وباللام، وبقد. قال بعض أهل العلم على ما ذكر الحافظ ابن كثير من أن المراد أن الله جل وعلا خلقه على صورة سوية، خلق له عينين وأذنين وسواه بصورة حسنة. وقال بعضهم: لا، إنما المراد أن الله جل وعلا خلقه على تقويم خفي غير ظاهر، وهو ما وهبه من العقل وما جعل له من الفطرة السليمة. قالوا: فلا يمكن أن تكون هذه المؤكدات الثلاث على أمر ظاهر. الأمر الظاهر أن الله عز وجل خلقه على أحسن تقويم، فلا يحتاج إلى هذه المؤكدات. والصواب أن الله جل وعلا خلق الإنسان على أحسن تقويم في ظاهره وفي باطنه، فيكون أن الآية تستوعب الأمرين، تستوعب أن الله جل وعلا خلقه على صورة حسنة، وخلق له أيضا أمورا خفية تحتاج إلى تدبر وتفكر وتأمل. قالوا وهذا هو فائدة القسم، فائدة القسم هو التدبر في الشيء، لا يمكن أن يكون القسم على أمر ظاهر، وإنما شيء من التمعن ما هو الخلق القويم الذي خلق الله جل وعلا عليه الإنسان. نعم.
وقوله ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار، قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم. ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل، ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
نعم. قال ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين، قالوا أسفل سافلين إلى النار. لو نظرنا إلى سياق الآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه إلى أسفل سافلين، فقد يكون المعنى أن الله جل وعلا كما خلق الإنسان على صورة حسنة ثم إنه يرد خلقه إلى ضعف، كما قال ربنا جل وعلا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعني يكون من بعد هذه القوة إلى ضعف في آخر عمره. وإذا نظرنا إلى لحاق الآية في استثناء الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أيضا يردون إلى ضعف، فتحمل الآية على الأمرين باعتبار أن ثم رددناه إلى أسفل سافلين أي أنه مع ضعفه وهو في طغيانه قد يكون مآله إلى النار، إذ لا يضر المؤمن أن يرد إلى ضعف، فإن كما جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، والقلوب والأعمال هذه لا أثر للعمر فيها، بل قد يكون من كبار السن وممن بلغ 80 أو 90 عنده من العبادة والنشاط والتقرب إلى الله جل وعلا ما ليس عند ابناء 20 و30. فإذن يكون الاستثناء على ظاهره من أن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يردون إلى الضعف الذي يكون أيضا سبيل أهل النار، ضعف الأجساد وكذلك ضعف اليقين وضعف الإيمان وما يحصل من المخالفات. ثم في قول الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بيان لأسباب النجاة، وهو أن النجاة في الإيمان وفي العمل الصالح، وفيه رد على المرجئة باعتبار أن الأعمال من الإيمان وأن العبد مطالب بها، فالله جل وعلا ما استثنى الذين آمنوا فقط حتى يقول قائل المرجئة يكفي في ذلك معرفة الله وإيمان القلب أو تصديق القلب، بل عطف الله جل وعلا على الإيمان العمل الصالح. وفيه أيضا رد على الجبرية الذين يسلب العبد المشيئة، فيه بيان أن العبد مطلوب منه أن يعمل صالحا حتى يكون عمله الصالح سببا لنجاته، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون نعم.
وقال بعضهم ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى أرذل العمر. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة حتى قال عكرمة من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. واختار ذلك ابن جرير: ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضهم، وإنما المراد ما ذكرناه كقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
وقد يكون الإنسان إذا طال عمره على الطاعة هذا خير له، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره حسن عمله، خيركم من طال عمره حسن عمله. فطول العمر مع حسن العمل هذه نعمة من الله جل وعلا. وقد يموت الإنسان وهو في ريعان شبابه على عمل صالح فيكون ذلك أيضا خيرا له. نعم.
وقوله: فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع كما تقدم.
نعم، فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع على أحد التفاسير أو من غير منة على التفسير الآخر، والآية تشمل المعنيين، الآية تشمل المعنيين. فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، ولا ممتن عليهم، والله جل وعلا له المنة على عباده جميعا، لكن كما قال أهل العلم: لا يؤذون بالمن، لا يؤذون بالمن، لأن المتفضل هو الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم قال: فما يكذبك، يعني يا ابن آدم، بعد بالدين، أي بالجزاء في المعاد، وقد علمت البداءة، وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى، فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟
نعم، قال: فما يكذبك، والخطاب للإنسان الذي سبق أن قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فما يكذبك بعد بالدين، والدين المراد به الجزاء هنا، وقد يراد بالدين الشرائع، لكن المراد به الجزاء هنا، لأن في الآية السياق على بيان بعث الإنسان يوم القيامة: كما خلقك الله جل وعلا في أحسن تقويم في الدنيا فإنه يبعثك يوم القيامة للجزاء. فما يكذبك بعد، أي بعد هذا البيان الذي بيّنه الله جل وعلا لك من أصل خلقتك ومن حسن تخليقك، فما يكذبك بالجزاء الذي سيكون يوم القيامة.
وقوله: أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه.
هذا أحد التفاسير في مسألة أنه من الحكم، أي من القضاء. أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أحسن الذين يقضون، وقضاؤه أحسن القضاء. وعلى التفسير الآخر: أليس الله بأحكم الحاكمين، أي في حكمه الحكمة، والحكمة خلاف ماذا؟ خلاف العبث، وأن أحكامه جل وعلا مبنية على حكمة. ولذلك الله جل وعلا جميع ما يقضيه يقضيه تبارك وتعالى بحكمة، وينزه تبارك وتعالى عن أن يقضي أمرا عبثا. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فكل أفعال الله جل وعلا لحكمة، وكل ما يقضيه الله جل وعلا لحكمة. هل نحن نعلم جميع هذه الحكم؟ طيب، نعلم بعض هذه الحكم؟ نعلم بعض هذه الحكم. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحكم من بعض الأوامر: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ولا يأخذ بشماله ويعطي بشماله، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. هنا جاء النهي عن الأخذ وعن الإعطاء بالشمال وعن الأكل وعن الشرب بالشمال، لعلة أن هذه مشابهة للشيطان، وأمور كثيرة لا نعلمها. خلق الإنسان بين الله لنا الحكمة منه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام لام التعليل. لكن هناك من الأمور ما لا تبلغها أفهامنا، هل يجوز للعلماء أن يستنبطوا شيء من هذه الحكم التي لم تبين لنا؟ يجوز لهم أن يستنبطوا منها، ليس على سبيل الجزم بها. وربما يعني نذكر كثيرا ما ذكره بعض أهل العلم كالنووي وغيره في مسألة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ورجوعه من طريق في صلاة العيد، فقال إن قيل المراد بذلك أن يشهد له الطريقان، وقيل المراد بذلك أن يتصدق على أهل الطريقين، وقيل المراد بذلك أن يسلم على من مر به في هذين الطريقين. قال النووي: والعلة في ذلك هي متابعته صلى الله عليه وسلم، المتابعة. إن لم نعرف العلة في الأحكام الشرعية فإن حال المؤمنين سمعنا وأطعنا، إن كان في أمر غيبي يؤمنون بالغيب، وإن كان في باب أمر ونهي في باب الإنشاء فإنهم يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي. إذن هم يسلمون في البابين، في باب الخبر وفي باب الإنشاء، ولا يجدون في أنفسهم غضاضة عن اتباع أمر الله جل وعلا أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو خبر الله جل وعلا أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى ما اعترضت هذه العقول البشرية القاصرة التي لا تعرف مصلحتها تعترض على شرع الله جل وعلا وتعترض على دينه وتعترض على أحكامه، هذا تجاوز، لأنك أنت لا تعرف ما ينفعك ولا ما يضرك، نظرتك قاصرة كما قالوا، يعني لا تتعدى أرنبة أنفك. لكن الله جل وعلا مدبر الكون، وهو حكيم وحميد وخبير ولطيف، وكل هذه المعاني تدل على علمه جل وعلا وعلى إحاطته بالأمور وعلى تقديره وعلى حكمته. فيسلم العبد، إن جاءك التحريم في شيء تقول سمعنا وأطعنا، وإن جاءك الأمر في شيء لا تبحث، لا أريد أن أعرف ما سبب هذا الشيء وإلا لن أفعل، لا، هذا اعتراض على أمر الله جل وعلا. أليس الله بأحكم الحاكمين في قضائه وفي حكمته تبارك وتعالى. هذه السورة فيها بيان فضل هذه الأماكن التي جاء ذكرها في أول السورة والتي أقسم الله جل وعلا بها، وفيها حسن تخليق الله جل وعلا للعباد وأنه خلقهم في أحسن تقويم، وما ميزهم به من العقل مع حسن الصورة، وما ميزهم به عن غيرهم من الكائنات، وفيه ضعف الإنسان بعد قوة، وفيه أن أهل الإيمان يستثنون من العذاب ويستثنون من الخسارة، وفيه فضل الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح، وفيه كذلك فضل الله العظيم على أهل الإيمان غير المنقطع المستمر، وفيه أن العبد قد يغتر وينكر مسلمات الدين وينكر الجزاء وينكر البعث، مع أن الله جل وعلا هداه إلى هداية الدلالة والإرشاد وأنزل عليه الكتاب وأرسل إليه الرسل، ومع ذلك يكذب. وفيه بيان أيضا حكمة الله جل وعلا وحسن قضائه تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: تفسير سورة اقرأ، وهي أول شيء نزل من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. قال: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال: يا خديجة، ما لي؟ فأخبرها الخبر وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عدي ابن عبد العزة ابن قصي وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرئا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمى. فقالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيه جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا، كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدله جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا. فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدله جبريل فقال له مثل ذلك. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين.
نعم. قال تفسير سورة اقرأ: هي أول شيء نزل من القرآن على الإطلاق، وبه نبئ النبي صلى الله عليه وسلم. أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله حديث بدء الوحي، أو قول عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم. هذا نوع من أنواع الوحي، والله جل وعلا ذكر أن أنواع الوحي ثلاثة في قوله جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن أنواع الوحي إما أن يكون عبد الله وحي المجرد من وراء حجاب، نعم، إما أن يكون الوحي المجرد وهو ما ذكره الله جل وعلا بقوله إلا وحيا، ومنه ما يراه الأنبياء في منامهم، أو ما يلقيه الملك في روعه يعني في نفسه. هذا ومن ذلك رؤية إبراهيم أنه يذبح ابنه إسماعيل في المنام هذا أيضا من الوحي. والنوع الثاني أو من وراء حجاب، كتكليم الله جل وعلا لموسى، وكلم الله موسى تكليما، وتكليمه جل وعلا لآدم، فهذا من وراء حجاب، لم يروا ربهم جل وعلا الرؤية العيانية في الدنيا. والثالث هو إرسال الرسول، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وكل القرآن نزل بالحال الثالثة أو بالنوع الثالث من أنواع الوحي. إذن هذه النوع الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها وأرضاها هو النوع الأول، وهو الوحي المجرد، وهو الوحي المجرد. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، يعني لأجل التعبد، فكان يأتي حراء وهو جبل معروف فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. هذا طبعا من شرح الزهري كما قال أهل العلم وهو مدرج. ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجاءه الحق، فجاءه في غار حراء. قال: فجاءه الملك وهو جبريل فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. قيل: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، على معنى واحد وهو تأكيد أنه لم يقرأ عليه الصلاة والسلام، فهو لم يقرأ ولم يكتب عليه الصلاة والسلام. وقيل إن الأولى كانت على الامتناع من الرهبة، والثانية كانت على الإخبار بأنه لا يقرأ، والثالثة كانت على الاستفهام: ما أنا بقارئ، أي ما الذي أقرأه. وقيل هي على معنى واحد. قال: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد على اللفظين. قال: ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني، تركني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، قال: زملوني زملوني، يعني دثروني دفئوني لما يجد من الفزع. قال: فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال: فقال: يا خديجة ما لي؟ فأخبرها الخبر، أي ما رأى، وقال: قد خشيت على نفسي. ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ اختلف أهل العلم في هذه اللفظة إلى أكثر من 10 أقوال، وذكرت يعني فيها 12 قولا، والراجح الأقرب أنه خشي على نفسه الموت كما رجح ذلك الحافظ في الفتح. قال: فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى خديجة لكمال عقلها، هي امرأة، لكن كما جاء في الحديث: كمل من النساء 4، لحسن منطقها ولحسن تفكيرها. وفيه أن الرجل قد يرجع إلى زوجته بإخبارها بما يلمه من الملمات أو ما يصير إليه من ما يحزنه. وفيه أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها أخبرته بما استقرأت من حاله. وفيه أن صاحب الصلاح يدفع الله جل وعلا عنه الابتلاءات، أنها قالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل محتاج وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قال أهل العلم: وصفته خديجة بأصول مكارم الأخلاق. أصول مكارم الأخلاق ما ذكر في هذا الحديث، يجمع ذلك الإحسان. قالوا: لأن أصول مكارم الأخلاق أن الإنسان إما أن يحسن إلى قريب له أو إلى بعيد، إلى أجنبي، وإما أن يحسن بالمال، وإما أن يحسن بالبدن، وإما أن يحسن إلى من يستقل بأمره، يعني أمره يعني بيده كما يقال، أو أنه لا يستقل بأمره، هو تابع مولى من الموالي. فهذه من أنواع الإحسان للخلق، أنواع الإحسان للخلق، تحسن إلى قريب أو تحسن إلى بعيد، تحسن بالمال أو تحسن بالبدن بالمعونة فتعين، أو تحسن إلى إنسان لا كافل له، أو إلى من له من يكفله. وفيه أيضا استحباب تأنيس من نزل به أمر، إذا جاءك إنسان وقال قد حصل لي كذا وقد حصل لي كذا، فتقابل ذلك بقولك الأمر هين، تهون عليه الأمر، والله جل وعلا لعله أراد بذلك خيرا، والأمور إلى خير، والله له الحكمة البالغة، اصبر واحتسب، وتبشره إن شاء الله بأن الله جل وعلا يقدر له الخير، لا أن تزيده من الحزن ومن الكآبة ومن الكرب ومن الهم والغم، لأنه ما جاءك يشكو لك. والشكوى المقصود هنا ليس ما يناقض الشكوى لله جل وعلا، وإنما هو مجرد الإخبار، كما قال القائل ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسريك أو يتوجعي، إنسان قد يخبر من هو قريب له. وفي حديث عائشة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار خديجة لقربها منه ما ذهب إلى بعيد، لأن البعيد قد يشمت بك، ولا سيما إذا كان عدوا، فلا تظهر له ما يصيبك من البلاء لأنه يفرحه وربما زادك بلاء على بلائك، وإنما تخبر من يضيق لحالك ومن يهمه أمرك. فقالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، ثم ذكرت من أخلاقه، ثم انطلقت به حتى أتت ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهو ابن عمي خديجة، قالوا ابن عمها على ظاهره، وقيل أنه ابن عمها يعني في النسب الذي يلتقون فيه. قالت اسمع من ابن أخيك، قالوا على سبيل التقدير لورقة، يعني جعلته في مقام العم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ورقة ابن أخي ما ترى؟ قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. وهذا أيضا فيه الرجوع إلى من عنده علم، فإن ورقة كان عنده من علم الكتاب، وكان يكتب الإنجيل، وهذا قبل الإسلام، هذا الآن بداية مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ورقة هذا الناموس، قالوا الناموس هو صاحب السر، صاحب السر، بعضهم فرق بين الناموس والجاسوس، قالوا صاحب السر في الخير الناموس، وصاحب السر في الشر هو الجاسوس، والصواب لا، أن المقصود بصاحب السر هو ما يطلق الناموس ولا يحدد به أو لا يقيد بالخير. قال الذي أنزل على موسى، يعني جبريل يقصد، ليتني فيها جذعا، يعني شابا، إن ورقة كان كبيرا في السن، قال أكون حيا حين يخرجك قومك. من أين أتى بهذا الأمر؟ بما عنده مما قرأه في الإنجيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. وفيه أن صاحب الحق لا بد أن يكون له أعداء، وأن البلاء في ذلك يختلف من شخص إلى شخص، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الإنسان في ماله، ويبتلى في دينه، ويبتلى في عقيدته، ويبتلى فيصبر ويتبع سبيل المؤمنين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب يعني لم يلبث ورقة أن توفي. انتهى كلام عائشة هنا. ثم جاء كلام الزهري وليس من كلام عائشة، وهو من بلاغاته، من بلاغات الزهري، ولا يصح، لا يصح هذا القول. ثم إن في ما بقي من الكلام فيه تعريض أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الانتحار، لأنه قال حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبلاغات هذه لا تصح، فهي مقطوعة الإسناد وضعفها العلماء ومنهم الألباني رحمه الله. فالشاهد من هذا من حديث عائشة هو ما جاء في أن جبريل أول ما بدأ بالوحي أن قال لنبي الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فكانت أول الآيات نزولا. نعم. قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك يعني للاستعانة، كما نقول كل بسم الله واشرب بسم الله واكتب بسم الله، هذه الاستعانة. وقال اقرأ باسم ربك، لم يقول اقرأ باسم الله، إشارة إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتربيتين، التربية العامة بالتغذية والعناية الظاهرة، والتربية الخاصة بالوحي والإيمان. قال الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يقل الذي خلق الإنسان، فهنا حذف المفعول. قالوا لماذا؟ قالوا لإرادة العموم، لأن الله خالق كل شيء، كما قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والعلق هو الدم الذي يكون أول نشأة الإنسان. نعم.
فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم. وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الأثر قيد العلم بالكتابة.
نعم، الأثر قيد العلم بالكتابة، حديث مرفوع صحيح صححه الألباني، وفيه بيان أهمية التقييد للعلم. ولذلك قال أهل العلم أول هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أولها متعلق بالربوبية والقدر، ثم هذا القسم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم متعلق بالشرع، لأن الشرع هو الذي يكون فيه التعليم بالقلم، فالإنسان يتعلم ويكتب ويحفظ، وهذا أمر مطلوب من العبد، أمر مطلوب من العبد. ثم قالوا أيضا فيه إشارة إلى أن هذه الأمة ستتعلم القراءة وتتعلم الكتابة، إن الله جل وعلا ما ذكر هذا الأمر عبثا في أول هذه السورة، وأن من حفظ الوحي، من أسباب حفظه هو تقييده، من أسباب حفظه هو تقييده. نعم. ومن أسماء الله الأكرم كما هو ظاهر في الآية.
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن إن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال إن إلى ربك الرجعى أي إلى الله المصير والمرجع وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما صرفته.
نعم. قال كلا إن الإنسان ليطغى. كلا هنا بمعنى حقا وليست أداة ردع. كلا أي حقا. إن الإنسان ليطغى أي جنس الإنسان أنه يطغى. إن كان عنده مال استغنى بماله عن ربه وفرح بماله وتعلق بماله ونسي إفضال الله جل وعلا عليه، وإن كان في عافية نسي المرض، كان في عافية نسي المرض وغرته عافيته، وإن كان في نعمة من الله جل وعلا نسي البلاء واغتر بهذه النعم التي عليه فاستغنى عن الله. كلا إن الإنسان ليطغى من الطغيان أن رآه رأى نفسه استغنى، أن رآه يعود إلى نفسه الضمير، يعني إذا رأى نفسه استغنى بما يجد عنده من النعم سواء من المال أو من الصحة أو من العافية أو من النعم فيستغني. والمؤمن لا يستغني عن ربه أبدا، أن هذا حال المعرض. أما المؤمن فإنه كلما أحدث الله جل وعلا له نعمة أحدث لها شكرا وزادته تقربا إلى الله، فيفرح بإنعام الله جل وعلا عليه ويشكر الله جل وعلا على هذه النعم وتقربه إلى الله زيادة، ويعرف قدر نعم الله تبارك وتعالى عليه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، يتقرب إلى الله ويعرف أنه مقصر. لأن العبد في هذه الدنيا هو بين ثلاثة أمور: إن وهبه الله نعمة شكر، وإن ابتلاه ببلاء صبر، وإن أذنب ذنبا استغفر، فهما عنوان السعادة، هما عنوان السعادة أو هم عنوان السعادة هي الثلاث. قال إن إلى ربك الرجعى أي إليه المصير، كما قال الله جل وعلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أي رجوعهم إلى الله جل وعلا. قال وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما صرفته، وغير المال أيضا في الآية أشمل في الدلالة. نعم.
ثم قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نزلت في أبي جهل لعنه الله، توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت فوعظه الله تعالى بالتي هي أحسن أولا.
هنا هذه الآية وإن نزلت في أبي جهل فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تشمل كل من صد عن سبيل الله أو استهزأ بشريعة الله أو بعباد الله المؤمنين وبعباداتهم وبتمسكهم بالسنة ونهاهم عن الخير الذي هم فيه، فإنه يدخل في قول الله جل وعلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وسواء نهاه عن الصلاة أو نهاه عن الزكاة أو نهاه عن التمسك بالسنة فإنه يدخل في هذا الوعيد الذي ستأتي به هذه السورة. نعم.
فقال أرأيت إن كان على الهدى، أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله، أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره وتتوعده على صلاته ولهذا قال،
يعني هنا النظر أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، قال بعض أهل العلم أو هنا بمعنى و، لأن أو لها 12 معنى في اللغة، أو بمعنى و، أو قالوا لا، أو على التخير على ظاهرها، فيكون المقصود أرأيت إن كان على الهدى في فعله أو كان هو ممن يأمر بالتقوى، يعني سواء كان متقربا إلى الله جل وعلا بفعله أو كان متقربا إلى الله جل وعلا بقوله، أتنهاه عن هذا؟ نعم.
ولهذا قال ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا كلا لئن لم ينتهي، أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد لنسفعا بالناصية، أي لنسمنها سوادا يوم القيامة،
يعني أي لنأخذن بشدة الناصية، والناصية هي مقدمة الرأس، هذه تسمى ناصية مقدمة الرأس، كما قال الله جل وعلا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، مقدمة الرأس والأقدام. نعم.
ثم قال ناصية كاذبة خاطئة، أي ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها، فليدعو ناديه أي قومه وعشيرته، أي ليدعهم يستنصر بهم، سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه.
فليدعو ناديه، هو كان عنده نادي وهو مجمع من الناس يجلسون في ناديه، فليدعو أصحابه، هذا تهديد ووعيد من الله جل وعلا وبيان ما ينتظره من العقوبة، وأن الكثرة لا تغني من الله جل وعلا شيء، وأن الله جل وعلا قوي عزيز تبارك وتعالى. قال فليدعو ناديه سندعو الزبانية وهم الملائكة الذين في جهنم، هذا من أسمائهم الزبانية. نعم.
روى البخاري عن ابن عباس قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم عند الكعبة لأطأن على عنقه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن فعله لأخذته الملائكة، وكذا رواه الترمذي والنسائي وابن جرير. وروى أحمد والترمذي وابن جرير وهذا لفظه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا، وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال يا محمد بأي شيء تهددني، أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله فليدعوا ناديه سندعو الزبانية. قال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا.
حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله.
صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال فقال واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته. قال فما جاءهم منه إلا قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: وأنزل الله: لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا، كلا إن الإنسان ليطغى، إلى آخر السورة. وقد رواه أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي. وقوله: كلا لا تطعه، يعني يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها، وصل حيث شئت ولا تباله، فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس.
يعني فيه بيان الصبر على العبادة. كلا لا تطعه، لا تطع من يريد بك زيغا ولا من يخوفك، فيصبر الإنسان على العبادة، وعدم التأثر بتخذيل المخذلين أو بوعيد المتوعدين أو بتخويف الظالمين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. والإنسان يصبر على عبادة الله جل وعلا ويجتهد على ذلك، ويحرص على سؤال الله جل وعلا الثبات مهما كثر من يصده عن الدين ومن يحثه على ترك الشريعة ومن يمنعه من التمسك بالسنة، سواء في باب الحرص على التمسك بالأحكام الشرعية، أو من يحرص على أن يزيغ بك الأمر إلى مخالفة الأحكام الشرعية. ربما يراك الإنسان على سنة فيدعوك إلى البدع، إلى المحدثات، إلى الضلال، كالذين يدعون الناس إلى مذهب الخوارج، إلى مسائل الثورات. كلا لا تطعه، احرص على أن تكون على السنة. إياك من يصدك عن الدين، وإياك ممن يصدك عن السنة ومتابعة الهدي النبوي، أو ممن يصدك عن طريق الصحابة فيأمرك بالمخالفة. تمسك بالسنة، تمسك بالقرآن، واحرص على الصبر على عبادة الله جل وعلا وعلى طاعته. فالله جل وعلا نهى هنا نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجابة، والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهي للأمة من بعده في عدم الاستجابة لمن ينهاهم عن عبادته أو يأمرهم بمعصيته جل وعلا.
وقوله: واسجد واقترب، كما ثبت في الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وتقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد فيه: إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك.
قال: واسجد واقترب، أي فيه بيان أن من أسباب القرب من الله جل وعلا هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة السجود. هذه السورة العظيمة أولها هو أول القرآن نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تلقين النبي صلى الله عليه وسلم أمر القرآن، أول ما كان التلقين للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إنعام الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة بهذا القرآن، وفيه الإيماء إلى أن هذه الأمة ستكون على معرفة بالقراءة ومعرفة بالكتابة، وفيه النظر إلى خلق الله جل وعلا للإنسان ومبدأ الخلق، وفيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على الدين، وتهديد ووعيد لمن خالف أمره صلى الله عليه وسلم، أو حارب سنته عليه الصلاة والسلام، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة ربه. وفيه أيضا الوعيد لمن خالف شرع الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يعذبه يوم القيامة، كما قال ربنا جل وعلا: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. نقف على هذه السورة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.